بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في هذا البرنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، بعث بها طالب علم يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات إلى آخر الآية، أرجو من معاليكم توضيح هذا المعنى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية حث من الله جل وعلا إلى النظر، نظر التفكر والاعتبار إلى الطير حال كونها صافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، وهذا ملاحظ، تبسط أجنحتها في الهواء في الجو عند طيرانها، لأنها إذا بسطنها صففنا قوائمها صفا، إذا بسطت جناحيها صففنا قوائمها كما يقول أهل العلم، ويقبضن أي يضربن بها جنوبهن. نقل القرطبي وغيره عن أبي جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه صاف، وإذا ضمهما فأصاب جنبه قابض، لأنه يقبضهما. وهذا أن التوجيه الإلهي لعباده أن ينظروا ويتأملوا نظر اعتبار وتفكر، ولا شك أن التفكر من أفضل العبادات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكم يزيد القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة مثل هذا النظر، نظر الاعتبار والتفكر في مخلوقات الله وفي آياته المقروءة والمرئية. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الباب، وقد أكثر الله جل وعلا من التوجيه إلى هذا النظر وهذا التفكر وهذه الرؤية لمخلوقات الله في كتابه جل وعلا، ما يدل على أهميته، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول إنها طهرت من الحيض ونوت صيام قضاء رمضان، فأمسكت ولكنها لم تغتسل إلا بعد الشروق.
هذه التي طهرت من الحيض ونوت الصيام، إن كان طهرها قبل طلوع الفجر ونيتها قبله فصومها صحيح، وإن تأخر الغسل بعد طلوع الفجر كالجنب، لأن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام، لكنها شرط لصحة الصلاة، لا بد أن تغتسل قبل خروج وقت صلاة الفجر. ولكنها في سؤالها: ولكن لم أغتسل إلا بعد الشروق، أساءت في تأخيرها الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس، لأنها أخرجت الصلاة عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. فإن كان تأخيرها الاغتسال إلى بعد شروق الشمس، فعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، لأنها ارتكبت ذنبا في إخراج الصلاة عن وقتها.
لكن لا صيام لها لو طهرت بعد
طلوع الفجر، خلاص ما انتهى وقته، لأنها جزء من وقت الصيام ما زالت حائض، والصيام لا والحائض لا يصح منها الصيام، بل يحرم عليها أن تصوم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد أن أسألك عن أذكار الصباح والمساء، حيث إنني ملتزم بها وأقولها، ولكنني منشغل بسماع القرآن، فهل هذا طيب أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ينبغي للذاكر أن يستحضر معاني الذكر، أن يستحضر معاني الذكر لتتم الإفادة مما رتب عليه من أجر ومن حفظ وغير ذلك مما جاءت به النصوص. أما كونه يذكر الله صباحا ومساء في أذكار الصباح والمساء وهو منشغل بسماع القرآن، هذا لا يصلح أبدا، لأنه لم يستمع للقرآن فحصلت منه مخالفة الأمر، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الآن ما أنصت هذا وهو يذكر الله في أذكار الصباح والمساء، فهو مخالف للآية ولا يستفيد حينئذ من الأذكار الصباح والمساء لأنه لم يتفرغ لها ويتأمل في معانيها. وإن كان ما رتب عليها كما ذهب إليه ابن حجر أنه يحصل بمجرد قولها، من قال كذا فله كذا، بمجرد القول، وفهم المعاني وتدبر المعاني قادر زائد على ذلك فيما قرره ابن حجر، وإن كان غيره يرى أن مجرد النطق باللسان لا يكفي حتى يستحضر ذلك بقلبه ويتدبر ما يقرأ سواء كان من القرآن أو من الأذكار.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: لدي هذين الحديثين، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا.
هذا الحديث مشهور وذكره المفسرون في تفاسيرهم عند قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنه ضعيف. قال الحافظ الذهبي: قال ابن الجنيد كذب وزور في ميزان الاعتدال، يقول كذب وزور. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: حديث إسناده لين. وحكم عليه الألباني بأنه باطل ولا يصح، لا من جهة من قبل إسناده ولا من جهة متنه. أما كون إسناده لين وفيه ضعف هذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة لمتنه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، فهو موافق لمفهوم قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى واقع الناس أنهم يصلون، كثير من المسلمين من ينتسبون للإسلام يصلون ولله الحمد، لكن مع ذلك تجد عندهم مخالفات، تجد يرتكب الذنوب والمعاصي وقد يزاول بعض الكبائر، ومع ذلك هو يصلي، فيكون فعله مع صلاته مخالف للواقع. فلذلك حكم الشيخ على أن متنه لا يصح إضافة إلى عدم صحة إسناده. لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على مراد الله جل وعلا، وتؤدى مطابقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الذي صلاته تترتب عليها آثارها من الأجر التام الوافر، وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي تؤدى على وجه في شيء من الخلل مع الحكم بصحتها بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، يعني هذه صلاة صحيحة مسقطة للطلب لا يؤمر بإعادتها، لكنها إذا أديت على نقص أو غفلة أو ما أشبه ذلك فإنها لا تترتب عليها جميع أثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر ولا من الأجر الكامل، لأن بعض الناس ينصرف من صلاته وليس له إلا ربعها إلا ثلثها إلا عشرها إلا نصف، بحسب ما يعقل من صلاته، فإنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. فإذا أديت هذه العبادة على هذا الوجه الناقص فإنها حينئذ لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والحديث على كل حال ضعيف. أما ما قلناه في توجيه معنى الآية مع كلام الشيخ المرتبط بالحديث، فإن المراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا وجد الخلل والنقص الذي لا يقتضي بطلان الصلاة لكنه ينقص من أجرها، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، هذا المراد به الصلاة التي يعقلها صاحبها. أما الصلاة التي ليس له من أجرها إلا عشرها فكما قال شيخ الإسلام هذه الصلاة إن كفرت نفسها فبها ونعمت. لكن ينبغي أن يلاحظ أن تؤدى العبادات على الوجه الشرعي لتترتب عليها آثارها. الناس يصومون، المسلمون يصومون، ومع ذلك يحصل لهم شيء من المخالفات من ارتكاب محظورات أو ترك واجبات، وهي مخلة بالتقوى التي ذكرها الله جل وعلا في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل كل من صام تحصل له هذه التقوى؟ لا، من صام على الوجه الشرعي حصلت له التقوى، وإلا فيوجد في أوساط المسلمين من يصوم بالنهار ويزاول المنكرات سواء كان صائما أو مفطرا في ليله، ولا خلف في هذا الكلام لأنه كلام الله جل وعلا. لكن الإشكال والخلل في فعل المكلف، إذا جاء به على الوجه المشروع تحققت له الغاية التي من أجلها شرع الصيام وتحقيق التقوى. وقل مثل هذا في الحج، وقل مثل هذا في الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. متى ترتفع الذنوب عن الحاج؟ تقدم أو تأخر؟ إذا حقق التقوى بأن فعل الواجبات وترك المحظورات. وبهذا تلتقي الآية مع قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا لديه حديث آخر يسأل عنه، يقول حديث إنما بعثت معلما.
هذا الحديث أيضا كما قال الحافظ العراقي سنده ضعيف، سنده ضعيف. والحافظ العراقي له عناية بتخريج أحاديث الإحياء، إحياء علوم الدين للغزالي، حيث خرج أحاديثه في 3 كتب، مطول ومتوسط وموجز، والمطلوع على مع الإحياء هو المختصر الذي فيه الأحكام مختصرة جدا. ولا شك أن بضاعة الغزالي من الحديث من السنة مزجات كما قال عن نفسه، ولذا وجد في كتابه الإحياء الكثير من الأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة، وفيه الحسن وفيه شيء من الصحيح لكن كثير منها ضعيف، وهذا مما عيب به هذا الكتاب، وعيب أيضا بأن فيه من المخالفات العقدية ما فيه، وفيه فوائد لكن يبقى أن الإنسان يقرأ فيه على حذر، ولا يقرأه إلا متمكن في باب الاعتقاد وفي باب الحديث أيضا، لئلا يعمل بحديث ضعيف، لأنه توجد فيه الأحاديث الضعيفة بكثرة، وفيه أيضا الموضوعات، وفيه حديث حسن وفيه حديث صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أرجع دائما إلى كتاب المصباح المنير لسهولته ولترتيبه ولوضوح عبارته، فهل يغني هذا الكتاب عن غيره؟
المصباح المنير سهل كما قال السائل في ترتيبه وفي عبارته، ويعطي الفائدة من قرب، لكن ينبغي أن يتنبه طالب العلم لأمر، وهي أن المصباح المنير يخدم كتاب فقهي لأنه في أحاديث في غريب الرافعي الكبير المسمى بالعزيز أو فتح العزيز شرح الوجيز، يخدم كتاب فقهي وهو متأثر بالفقه الشافعي، وشرحه وبيانه للمفردات الغريبة من جهة نظري مؤلف الكتاب الأصلي، فهو متأثر بالفقه الشافعي. وقل مثل ذلك في المغرب للمطرزي، متأثر باصطلاحات الحنفية. المطلع نعم أيضا متأثر باصطلاحات الحنابلة، والكتب المتأثرة بالاصطلاحات يستفيد منها طالب العلم، لا يقال أنها تترك، يستفاد منها، لكنها يستفاد منها مع المقارنة بغيرها. فإذا طلب معنى لغوي يختلف فيه في حقيقته الشرعية، يختلف في حقيقته الشرعية بين المذاهب، فإنه لا يعتمد عليها. وإذا كان المؤلف حنفي فهو متأثر مذهب الحنفية، وإذا كان شافعي فهو متأثر مذهب الشافعية، وإذا كان حنبلي فهو متأثر بمذهب الحنابلة. فإما أن يرجع إلى الكتب كلها فينظر ما تتفق عليه وتجتمع عليه، وإما أن وهذا أولى أن يرجع إلى الكتب الأصلية التي ألفت قبل التأثر بهذه المذاهب. فالكتب المتقدمة من كتب اللغة موجودة، موجود منها التهذيب للأزهري، وهذا من أنفس الكتب في هذا الباب، وأيضا الصحاح للجوهري، هذه كتب متقدمة وموثوقة لا تخلو من مما يلاحظ، لا سيما الصحاح وجد عليه بعض الملاحظات ونبه عليها من قبل أهل العلم. فطالب العلم عليه أن يهتم بالكتب المتقدمة ويكون اعتماده على الكتب المتأخرة إذا أراد شيئا زائدا على ما وجده في الكتب المتقدمة. هناك كتب جوامع جمعت الكتب المتقدمة، مثل لسان العرب وتاج العروس، وإذا كان في الصحاح من المواد الشيء القليل الذي لا يكفي طالب العلم لقدمه، فقد زيد عليه ممن جاء بعده. والكتب التي جمعت ووفقت بين كتب اللغة كلسان العرب الذي يشتمل على 80,000 مادة لا يستغني عنه طالب علم، لكن يكون معوله في الأصل على الكتب المتقدمة، ويأخذ القدر الزائد عليها من مثل لسان العرب أو تاج العروس الذي قالوا أن فيه 120,000 مادة، والقاموس على صغر حجمه فيه كما قالوا 60,000 مادة. هذه كتب جوامع جمعت أكثر من كتاب يهتم بها طالب العلم، لكنها لا تغني عن كتب المتقدمين.
شيخ، في هذا السياق هل للحنابلة في هذا الباب مثل هذا الكتاب مثل
المطلع؟ المطلع في تحرير ألفاظ المقنع موجود ومطبوع،
يعتمد اصطلاحات و
المقنع. المقنع الموفق من قدامة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بعض الدماء التي توجد على ملابس الجزار، وهل له أن يصلي بها؟
الدماء التي يتعرض لها الجزار إما أن تكون من الدم المسفوح المجمع على نجاسته، فهذا لا بد من أن يزال ولا تصح الصلاة به، فالدم المسفوح نجس بالاتفاق. وأما بالنسبة ما يبقى في اللحم من الدماء بعد انتهاء الدم المسفوح فإن هذا معفو عنه، هذا معفو عنه.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في شرح النووي على مسلم، قال النووي حين تكلم في المقدمة صفحة 50 الطبعة الأميرية على يزيد ابن زياد، قال الحافظ وهو ضعيف، أو قال الحافظ هو ضعيف، من يقصد الحافظ هنا؟
الذي يظهر أنه يقصد بذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، لأنه له كلام في الرواة وورد ذكره، وقال قال الحافظ أبو القاسم، وقال أيضا قال الحافظ أبو عامر يريد بذلك ابن الصلاح، وقال الحافظ الخطيب، لكن الذي يظهر أنه في هذا الموطن يريد به أبا القاسم ابن عساكر، لأنه له كلام كثير في الرواة. وبالنسبة ليزيد ابن أبي زياد، هذا فيه كلام لأهل العلم، وقد نزل مسلم وخرج عنه انتقاء،
لم يخرج كل شيء،
لم يخرج كل شيء. ولذا يقول حافظ العراقي في ألفيته: وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، لكنه على سبيل الانتقاء. والانتقاء باب معروف عند أهل العلم، أنهم ينتقون ما وفق عليه، ما وفق عليه الراوي، ويكون حينئذ من صحيح حديثه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل سؤاله طويل، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، لقد تأثرت بكم وأفادني الله جل وعلا وعلمني ما شاء مما علمكم على أو عن طريق موقعكم، بارك الله فيكم ولكم، وزادكم من فضله ونعمته، ودلت على مؤلفاتكم وفتاويكم، يقول دللت على مؤلفاتكم وفتاويكم لبعض الإخوة هنا في فرنسا والجزائر، فبارك الله في جهودكم يا شيخنا الكريم، وجزاكم الله كل خير، ولكل المشرفين القائمين على هذا الموقع. ثم يقول بعد يعني مقدمة طويلة، يقول: أما سؤالي لكم فيضم ما يلي: عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، شهر بن حوشب، ما مدى صحة حديثهم، وما هي مرتبتهم جرحا وتعديلا؟
هؤلاء الذين ذكرهم السائل، عكرمة البربري عن ابن عباس، هذا اتهم برأي الخوارج، ودافع عنه أهل العلم كالحافظ الذهبي والحافظ بن حجر، ونفوا عنه هذه التهمة، وخرج له الإمام البخاري رحمه الله، خرج له البخاري رحمه الله. ولذا قال الحافظ العراقي: وللبخاري احتجاجا عكرمة وابن مرزوق في غير ترجمة، وللبخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق في غير ترجمة. المقصود أن البخاري احتج به، فهو قد جاز القنطرة، قد جاز القنطرة. وأما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالعلماء يختلفون فيه اختلافا كبيرا، للسبب أن في مرجع أو عود الضمير في جده، هل هو يعود إلى أقرب مذكور فيكون المراد جد الأب جد شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو يعود إلى عمرو فيكون جده محمد؟ فإذا كان الضمير يعود في جده على عمر لتتحد الضمائر، نعم، فمحمد تابعي وليس بصحابي، فما روي بهذه السلسلة يكون من قبيل المرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. وإذا قلنا أن الضمير في جده يعود إلى أقرب مذكور وهو الأب شعيب، يكون جده عبد الله بن عمرو، ويكون الحديث حينئذ متصلا، وهذا هو المرجح، لأنه جاء بيان ذلك في بعض الطرق وفي بعض الأحاديث عند النسائي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا وعلى هذا الأساس يكون السند متصل، إلا ما قيل من عدم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، لكن المرجح أنه سمع منه وتربى في حجره، فقد سمع منه. وعلى هذا يكون خلاصة ما قيل في هذه السلسلة أنها وإن لم تصل إلى درجة الصحيح فإنها لا تنزل عن درجة الحسن. وأما بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فأبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة، ولا خلاف في رجوع الضمير في أبيه أنه حكيم الأب حكيم، والجد معاوية بن حيدة وهو صحابي، فالسند متصل. لكن اختلف العلماء في الاحتجاج بهذه السلسلة نظرا للكلام في بهز، لأن بعضهم لينه في الكلام في بهز، وبعضهم يجعلها كالسلسلة السابقة من قبيل الحسن، ويختلفون في الراجح من السلسلتين أيهما أرجح. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل عن حديث، سئل البخاري عن حديث خرجه الترمذي فسأله عنه فقال صحيح، أو قال أصح حديث في الباب حديث روي بهذا الإسناد. والإمام البخاري خرج حديثا تعليقا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهل تخريجه للحديث وإن كان معلقا أفضل من حكمه على حديث خارج الصحيح أو العكس؟ ولذا يختلفون في أيهما المرجح، لكن الأكثر على ترجيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما شهر بن حوشب فالكلام فيه أيضا لأهل العلم كثير، والأكثر على تضعيفه، ومنهم من وثقه. المقصود أنه ضعيف، وضعفه ليس بشديد، قابل للانجبار.
إذن هذا هي الإجابة لسؤال أبي عبد الله محمد صنهاجي وفقه الله، لعله قد استمع إلى كلام الشيخ. وهنا أيضا أسئلة أخرى، معالي الشيخ يقول ما حكم الاقتصار على الفاتحة للإمام في الصلاة الجهرية؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها.
نعم،
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، والقدر الزائد على الفاتحة سنة عند جمهور أهل العلم، وإن قيل بوجوبها من بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنها سنة، وأن الصلاة تتأدى بالفاتحة فقط، ولكن لا ينبغي أن تهجر السنة ويقتصر على الفاتحة، إنما يحرص على أداء السنن لأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه اقتصر على الفاتحة، وإن كانت كافية وتتأدى بها الصلاة وتصح بها، لكن على الإنسان أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، وقد لزمها عليه الصلاة والسلام. ولذا قال بعض أهل العلم بوجوبها لأنه لم يحفظ عنه أنه تركها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المقرر عند الجمهور أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.